الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 بعد 600 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 12 من كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة. يحيى عن أبي سلمة من هو؟ بن أبي كثير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وحسين هو المعلم. قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وهكذا من جهز طالب علم أو أعان على نشر خير، جهز دعوة، حاله كحال الخارجين إلى طاعة الله والداعين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المنفق على أهل الغازي وعلى أهل الداعي وعلى أهل طالب العلم، كلهم يدخلون في هذه الفضائل والشمائل. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل، أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا همام. من همام يا عبد ربه؟ من همام يا خليل؟ من همام يا سليمان؟ من همام يا زهران؟ همام بن يحيى، نعم، هذه طبقته، همام بن منبه أعلى طبقة، فهو من التابعين. عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، قالوا بينهم حرمية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة لا تحل له إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، قتل أخوها وهو يجاهد في سبيل الله. قوله فقد غزا، قال ابن حبان معناها أنه مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة، ثم أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحو بلفظ: من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. أفادت فائدتين: أحدهما أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز وهو المراد بقوله حتى يستقل، ثانيهما أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وقال ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما، في رواية له: ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين. وقال القرطبي: لفظ نصف يشبه أن تكون مقحمة، أي مزيدا من بعض الرواة، وقد احتج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت مثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف، وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل. قال رحمه الله: باب التحنط عند القتال، استعمال الحنوط وهو ما يطيب به الميت، يعني يتطيب بطيب الأموات كأنه مستشعر أنه سيقتل في سبيل الله، وكانوا يفعلون ذلك على العهد ألا يفروا. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون، عبد الله بن عون، عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة، يوم اليمامة معركة المسلمين مع مسيلمة الكذاب، وقتل في اليمامة مقتل عظيم من المسلمين ومن حفاظ القرآن خاصة، وكان من أول من قتل زيد بن الخطاب، وأخذ الراية سالم مولى أبي حذيفة، فقال له بعضهم: إنا نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم، قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. فأخذ الراية وما زال يجاول بها حتى نصر الله أهل الإسلام، وقتل أكثر من 70 من الأنصار في ذلك اليوم، وقتل الله عز وجل بعد ذلك الحجاج يعني مسيلم الكذاب. قال أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس بن شماس بشر بالجنة وقد حصل عن فخذه وهو يتحنط، فقال: يا عم ما يحبسك ألا تجي؟ قال الآن يا ابن أخي. جواز قول للكبير يا عم من باب الاحترام والتقدير. قال الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط ثم جاء فجلس. فذكر في الحديث انكشافا من الناس، يعني حصلت هزيمة في أول الأمر على المسلمين كما حصل يوم حنين. فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، أي افسحوا لي حتى وقاتل، كالذي يقول دعوني منكم ومن فراركم. ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، يعني الفرار منهم. تجرع عدوك إذا أصبحت تفر منه، بينما إذا كنت من الذين يقدمون تنتصر. وكما يقولون النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. كان الوالد الله يرحمه يعني يحكي لنا قصة الله أعلم بحالها، أن أحدهم قال لخالد بن الوليد: يا خالد بن الوليد، لماذا أنت شجاع أكثر من غيره؟ فقال له: خذ أصبعي وهات أصبعك، كل واحد يعض أصبع الثاني. المهم ذاك الرجل صاح من الألم، قال له: لو صبرت لغلبتني. أظنها ما تثبت عن خالد، لكن كنا نتلقاها هكذا، تعرفون العوام أحيانا لا يميزون. فالشاهد أن النصر صبر ساعة. فهذا الآن الذي يسمى بالانسحاب التكتيكي هو سبب للهزيمة، وإلا يثبت الجيش، يثبت القائد، ويستعين بالله ويستنصرون، وربي كريم. روى حماد عن ثابت عن أنس قال: إن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم الجمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما، وقد انهزم القوم. فقال: اللهم إني أبرأ إليكم ما جاء به هؤلاء المشركون، ويعتذر إليكم ما صنع هؤلاء. ثم قال: بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم، خلوا بيننا وبينهم ساعة. فحمل فقاتل حتى قتل، وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم. سبحان الله، وهذه يا أخوة من عجائبه. ثابت بن قيس بن شماس يقولون أوصى بوصيته بعد موته، وأخبر بأشيائه، وقال للمخبر: لا تخبرهم أنك رأيت في المنام، لأنهم ربما يقولوا هذه حلم أو رؤيا لا تلتفتوا إليها. قال: حتى يفعلوا ما أمرتهم به. فرجع إليه مكلم ابنته بكذا، قالت: نعم. وبحثوا عن الدرع، وجدوا أن صاحبه قد وضعه في مكان ما يتفطن إليه، وجعل فوقه إناء وفوق الإناء شيء. فذهب الذاهب ونزع ذلك الدرع، وما زالوا يلاحقونه كما سترى إن شاء الله. وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم، فقال: إنها في قدر تحت كاب بمكان كذا. فأوصى بوصايا، فوجدوا الدرع كما قال، وأنفذوا وصاياه. وأخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بن قيس، المذكورة فيها أنه أوصى بعتق بعض رقيقه، وسمى الواقدي في كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه وهم سعد وسالم. وأفاد الواقدي أن رائي المنام هو بلال المؤذن. قال المهلب وغيره: فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين، وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته، وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر، وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والثبات في الحرب، واستدل به على أن الفخذ ليست عورة، وقد مضى البحث فيها في أوائل كتاب الصنع، يعني ليست بعورة مغلظة. وهذا ثابت بن قيس بن شماس من حيث الوجه لم يكن بذاك رضي الله عنه، يذكرون أنه كان دميم الخلقة، ومن حيث الصوت كان جهوريا حتى احتبس في بيته لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: إذن أنا رفيع الصوت وحبط عملي، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى بشره الله بالجنة. ولما جاء مسيلمة وغيره يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون لهم الأمر بعده أو يكونوا شركاء له، قال: أجبهم عني يا ثابت، أجبهم عني. فكان خطيب الأنصار، خطيب الأنصار، ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لإجابتهم إلا لقوته وفصاحته وعلمه. قال: باب فضل الطليعة. الطليعة هو أن يبعث إلى العدو من يطلع على أحوالهم وربما كان واحد أو أكثر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. سفيان هو الثوري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير الحواري الناصر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان أن يأتيه بخبر القوم. قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فأبوا لأن الوضع شديد، حتى قال: قم يا حذيفة. ففيه فضيلة للزبير وشجاعة، كيف ما يكون شجاع وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون من شجاعتها أنه جاء بعض اليهود في غزوة الخندق من أجل أن يطلع إلى أطم من أطامهم، يعني حصن من حصونهم، فأخذت خشبة وضربته بها حتى قتلته. كانت شجاعة. وهكذا المرأة الشجاعة ربما يكتسب ولدها منها الشجاعة، والرجل الشجاع يكتسب ولده منه الشجاعة، وهكذا الكرم والجود وغير ذلك. أما إذا كانت المرأة من الجبناء يطلع ولدها جبان، تخوفه ربما من الوزقة، وتخوفه من شيء يسير من الذرة، لا سيما في هذا الزمان. والله ما عاد أحد يعلم الشجاعة، ما عاد أحد يعلم الشجاعة، ما يعلمه إلا الجبن، الرجال والنساء إلا ما رحم ربي. ولذلك تجد المجتمع مسكين مصاب بالجبن. والزبير بن العوام كان صغيرا في ذلك الوقت، يعني لم يكن كبير السن. قال: باب هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكفي واحد أم يحتاج إلى أكثر؟ على حسب الحاجة. قال: والسند المتصل حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: صدقة، أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، أي دعاهم وشجعهم: من يأتيني؟ من يفعل؟ ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام. وقد أرسل عمر بن الخطاب الزبير بألف لما سأله أبو عبيدة بن الجراح المدد، طلب 4000، أرسل إليه بـ4 أشخاص مقابل 4000. البركة من الله، يعني لحكمته وشجاعته وحسن مسايفته وبرازه، ربما يقاتل بقتال 4000 أو قتال 1000 شخص. فكان هكذا المدد، ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالشجاعة والثبات والمجاولة والمصاولة. بعضه عنده شجاعة لكن ما يبالي، يرجم بنفسه رجم، يقتل من أول من يقتل، ما خدم الإسلام مسكين. يعني كون الإنسان لا يكون همه فقط أقتل، يعني ينبغي أن تقاتل إذا قدر الله لك بقتال، وتكون نيتك أن تنكي العدو، وأن يكون موتك لنصر الإسلام وحياتك لنصر الإسلام. قال: باب سفر الاثنين، أي أنه يجوز. بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: أدنا وأقيما ولأمكما أكبركما، لأنهما كان في القرآن سواء، وقد تقدم الحديث. من هو أبو شهاب هذا؟ أبو شهاب عندك وضاح من؟ عبد ربه بن نافع شذ برواية ما هي أبا صهيب، قوله عيانا في حديث جرير عند البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا. الذي أجبت عنه بارك الله فيك هو ابن شهاب الذي هو محمد بن مسلم، وهذا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، أظنه الحناط هكذا وينظر. الله يبارك فيكم. قال: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم، حتى إذا رأى أحدهم في منامه خيلا أنه يركبه أو يسوسه إن شاء الله أنه أجر مغنم، يستبشر بالخير. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. سيأتي أنه الأجر والمغنم. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي التياح من يأتي باسمه يزيد بن حميد، ومن هو لاحق بن حميد أبو مجلز، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير، يعني البركة تنزل في نواصي الخيل كما في بعض الروايات عند الإسماعيلي. قال والمراد بالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليها ويرتبط لأجل ذلك لقوله في الحديث الآتي بعد أربع أبواب: الخيل ثلاثة. فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عد في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا كان شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاحا في موازين يوم القيامة. لا إله إلا الله، يعني حتى بول الخيل وروس الخيل وجري الخيل وطوال الخيل لما تربط له حبل يذهب هكذا يتمرن الخيل، ما هو مثل بقية الحيوان ربما يسكن في مكانه، ولذلك يعملون له مربطا طويلا ولا يكون حوله خشبة لأنه سيجري ويلتوي عليه ربما يموت، لكن يجعل له مكان فساح ويجري سبحان الله. أما هي شيء عجيب في تركيبها وفي جمالها وفي بهائها وفي حسن تربيتها، ربما ترقص بعض الخيول ترقص، وبالذات الخيل العربي إذا كنت في المعركة يهجم على العدو يهجم معك، ولذلك فضل على البرذون الخيل العجمي، الخيل العجمي أسرع في العدو لكن الخيل العربي أشجع، ولذلك عند المبارزة يقفز على الخصم وربما يقفز على خيله، ولذلك كانوا يختارون خيولا ليست بالهينة، يهتمون بسياستها ويهتمون بعلفها ويهتمون بتضميرها ويهتمون بغير ذلك من شأنها. انظر إلى سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني تأخر عن الصلاة حين رأى جمالها وما هي عليه، وبعد ذلك عقرها لأنها ألهته عن صلاته. وفي هذا دليل على أهمية الاعتناء بالجيوش المسلمة التي تدافع عن عقيدة المسلمين وعن بلدان المسلمين، لكن ينبغي على رؤساء الدول وحكامها أن يربطوا هؤلاء بعقيدة السلف أصحاب الحديث، وأن يهتموا بتعليمهم ما أوجب الله عز وجل عليهم من الصلاة والصيام وغير ذلك، فإن كثيرا ممن يلتحق بالعسكرة ربما كان جاهلا وربما تلقى أفكارا مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما من البعثيين وإما من الناصريين وإما من الاشتراكيين وإما من هذا وهذا، فتجد عند بعضهم عدم اعتناء بالصلاة وعند بعضهم عدم اعتناء بالهيئة وعند كثير منهم عدم الاعتناء بالعقيدة الصحيحة، بينما لو اهتموا بالعقيدة الصحيحة وهكذا بحسن العبادة وحسن المعاملة، وأخلصوا لله عز وجل واحتسبوا ما هم فيه لكانت أجورهم عظيمة ومضاعفة. فبهم بعد عون الله وحفظه تحمى حوزة الإسلام، وبهم يقع الأمن والأمان، وبهم تسترد الحقوق إلى غير ذلك. لكن الله المستعان، يجهل الناس ما هم فيه فلا يبالون بما هم فيه ولا يبالون بالحكم الشرعي، لا سيما وكثير من المدربين الآن يقولون هذا من الجيش الروسي وهذا من الجيش البريطاني وهذا من الجيش الأمريكي، وكثير من القادة ربما يذهبون إلى أخذ دورات تدريبية في هذه البلدان. وفعلا أن من ذهب إلى تلك البلدان لا سيما مثل هذا الحال ربما يرى أن هؤلاء أصحاب رفعة وأصحاب مكنة، فيتأثر بهم في أخلاقهم وفي أقوالهم وفي كثير من شأنهم. فقادة الجيوش في العهد الأول كانوا فقهاء، وبعضهم كان من العلماء، وكذلك الجند كان بعضهم من الفقهاء وبعضهم من العلماء، وكانوا من حفاظ القرآن وناقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلهذا كان جهادهم لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. أما الآن تجد كثير منهم والله أنك ترثل حاله، يعني الجمهورية الديمقراطية الجمهورية الديمقراطية. يا أخي، لتكون نيتك رفع دين الله، إظهار الدين، إعزاز الملة، والحمد لله هذه الأمور تأمر بطاعة ولي الأمر في طاعة الله، تأمر بكذلك الحفاظ على استتباب الأمن، تأمر بالدفاع عن البلدان والأوطان والأعراض، فالشأن طيب في التمسك بالإسلام الحق والسير على سير النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.